الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه جزاء ما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فإننا دخلنا في دورة معتادة تأتينا كل صيف وتمر بشبابنا على وجه الخصوص، ألا إنها دورة الإجازة الصيفية، وذلك وقت فراغ طويل يزداد فيه الشباب عبثا ولعبا ولهوا، أيام أن كانوا مع دروسهم وكانوا مع أعمالهم ومذاكراتهم وانتظارهم للامتحانات والنتائج وما إلى ذلك، لم يكفوا عن اللعب ولم يكفوا عن اللهو، فما بالنا وقد صار الوقت خواء وفراغا ولا شاغل يشغلهم. شباب الأمة اليوم حينما نطلع عليه في كثير من القطاعات وفي كثير من المواقع في حياة المسلمين، نجد شبابا ضائعا، لا هدف، لا شعور، لا مسؤولية، لا توجه. شباب يبدأ يومه من الظهيرة، يستيقظ من نومه، وهذا برنامج يومه، يستيقظ ظهرا ويبدأ عمله عصرا بالخروج إلى النواصي أو إلى النوادي أو المشي والتسكع مع أصحابه ليتفقوا على إجابة مشتركة يجيبون بها على سؤال متكرر يكرر على الأسماع وأمام الأعين كل يوم: أين تذهب هذا المساء؟ حفظوه منذ صغرهم وهم كبار يجيبون، فيبحثون أين يقضون هذه الليلة، فيقضونها في سهرة ماجنة مع بعض الأفلام الهابطة أو في لهو ساقط أو في لعب لا فائدة فيه أو في سكر وخمر ومخدرات، وإن اختلفت أشكالها وتنوعت أسماؤها فهي الخمر التي حرمها الله، فهي الخمر التي هي أم الخبائث، تلك التي تغيب عقل الإنسان وتهدر كرامته. يقضي الشباب ليلة ربما تنتهي قبيل صلاة الفجر وربما بعد صلاة الفجر دون صلاة، وهذا على ألسنة بعضهم، ثم يعود إلى بيته لينام. وهكذا دواليك كل يوم وكل ليلة: ماذا فعل بالأمس؟ ماذا جنى؟ ماذا عمل؟ ماذا أثمر؟ ماذا قدم لنفسه؟ ماذا قدم لأسرته؟ ماذا قدم لمجتمعه؟ لا شيء. أين دينه؟ لا مكان له في الجدول، لا مكان له في جدول أعماله إن كانت له أعمال. هذا قطاع كبير من الشباب، وقطاع آخر يعيش لدنيا، يذاكر دروسه وفي إجازته يعمل ليربح مالا يلبس به قميصا فاخرا وحذاء فاخرا، ويظهر أمام أصحابه وزملائه وزميلاته بمظهر مغر ملفت للأنظار أنه شاب متشيك أنيق نظيف، هذا أحسن حالا مما قبله، وقليل ما هم أولئك الذين فتح الله لهم طريق الخير، أولئك الذين أبصروا وأسمعوا وفهموا وعقلوا، فارتادوا المساجد يؤدون الصلوات التي أوجبها الله على العباد، أولئك الذين يعدون لأنفسهم برنامجا في الصيف، كما نسمع في الأسئلة أحيانا بماذا تنصحني أن أقرأ خلال هذه الإجازة، والبعض يسأل هذا السؤال أثناء الدراسة وهو منشغل بدراسته، يسأل أنا طالب في كذا أدرس في المرحلة الفلانية ماذا يتناسب معي في القراءة، وماذا أقرأ من الكتب، ولمن أقرأ من العلماء. شباب ما شاء الله هم كالوردة بين الأشواك، كنقطة العسل بين لسع النحل، إنهم أمل المستقبل، إنهم أئمة المستقبل، إنهم من الفئة المنصورة على مر العصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله. فئة تشرح الصدر وتسعد القلب، تلك التي تتجه إلى طريق ربها وتتلمس خطى نبيها عليه الصلاة والسلام، فيسألون عن الطريق الصحيح والصراط المستقيم والدين القيم في وسط هذه الأجواء المعبقة بالدخان الخبيث، في وسط هذه الأجواء المليئة بالفواحش المغرية بالمنكرات. وشاب مع عنفوان شبابه، مع ثورة قوته وشبابه، يسأل أين الطريق إلى الله، وفتاة بين المغريات وبين التحديات تسأل أين الطريق إلى الله، كيف كانت أمهات المؤمنين. إنه لسؤال يضيء الدنيا فرحا وسعادة من شباب مثل هؤلاء، فنجد أحدهم يحفظ في حدود شهرين ونصف تقريبا، كما حدث في هذا المسجد الطيب في العام الماضي، غلمان صغار، لا أقول شبابا كبارا، وإنما غلمان صغار تحت العشرين بمراحل، يحفظون في شهرين ونصف 8 أجزاء من القرآن الكريم، يتسابقون بها. ولذلك بلغ بهم الأمر أن أذن الله لهم بزيارة بيته الحرام، أكرموا من أهل الخير بعمرة ما شاء الله. إنه لتكريم عظيم، ومع ذلك هو تكريم رمزي بجانب الكرامة الجليلة التي أكرمهم الله بها أن يحفظوا 8 أجزاء فوق ما حفظوا قبل ذلك، ويوما من الأيام يختمون القرآن حفظا وهم في سن مبكرة، وهم في مقتبل عمر الشباب يحفظون القرآن. فتاة وغلام حفظوا هذا القدر في العام الماضي، وفي مساجد كثيرة ونواحي كثيرة أطفال قبل سن الغلمنة، أطفال صغار يحفظون في أشهر، يحفظون في سنوات قليلة القرآن الكريم كله. غلام يحفظ القرآن في 2 سنين. ما شاء الله، ليس إعجازا فيه، ولكنه إكرام الله تبارك وتعالى لمن جد وعمل، لمن جد وعمل، لمن عرف طريقه الصحيح، لمن تحمل مسؤولية نفسه على الأقل بما يمليه عليه دينه. إخواني في الله، إن مشكلة الشباب تكمن في عدة أسباب ينبغي أن نعمل على تلاشيها وعلى تخطيها وتجاوزها. فالآباء والأمهات يأخذون بأيدي أولادهم، دعونا من التفريط، دعونا من إغماض العيون عن أولادنا، فالتيار جارف وشديد. الآباء والأمهات يأخذون بأيدي أولادهم، والشباب في هذه السن الناضجة، في هذه السن العالية التي تكتمل فيها القوى وينضج فيها العقل، ينبغي أن يفهموا كذلك. ليس الشباب صغارا يحتاجون إلى قائد يقودهم أو سائق يسوقهم، إنما يكفيهم أن يدلوا على الطريق فقط، وعندهم عقول واعية تعي وتفهم وتعقل وتدفع الجسم إلى ما فيه الخير وتدفعه عما فيه الضر. ينبغي أن نتعامل مع هذه الأسباب بيقظة وبحذر وباهتمام، لأنها أسباب خطيرة. أولا، السبب الأهم سبب ذاتي داخل الشباب، إنه الفراغ الديني. الفراغ الديني، شباب كثيرون من رواد النوادي، من الواقفين على النواصي، من أهل الهوى، ممن يدعون الفهم، يقول بعضهم عن بعض: فلان هذا دماغ، فلان ده دماغ، ولا دماغ ولا حد، ولا حصل أي شيء. لو سألته كيف يتوضأ ما عرف، لو سألته كيف يغسل النجاسة عن نفسه لولدته يخطأ في هذا، ربما يغسل نفسه بيده اليمنى ولا يعرف الهدي القويم في ذلك، ينظف نفسه على الأقل. لو سألته كيف يغتسل من الجنابة لولدته لا يعرف. وكفى بمعلم في المرحلة الثانوية الأزهرية يحدث عن فتاة تسأل: هل إذا احتلمت المرأة أو الفتاة فعليها غسل كما جاء الحديث بذلك؟ تحدث أم سليم رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، أي إذا رأت شيئا وماء في ملابسها من ماء الشهوة وجب عليها الغسل. فتقوم أخرى فقيهة عصرها وحكيمة زمانها لتفصح عن جهلها وجهل أهلها، فتقول: وماذا في ذلك يا أستاذ؟ ولماذا الغسل أصلا حتى ولو كان في غير منام؟ لو التقى الرجل بزوجته لماذا يغتسل؟ لا داعي لهذا، الغسل فقط من الحيض والنفاس. ما شاء الله. إذا كانت هذه في الأزهر فما بالك بالتي لم تدرس الدين أصلا، لم ترى كتاب فقه، ربما لا تعلم كلمة فقه ماذا تعني، وأنها تعني الأحكام الشرعية وبيانها وتفصيلها. فما بالك بمن لم تدخل المدارس، إذا المستوى منحدر جدا. إن الشباب في فراغ ديني عظيم، لا يعرفون بدائيات الدين، لا يعرفون ألف باء في أحكام أو شريعة أو نحو ذلك. ولهذا تجد في تصرفات الكبار الذين كانوا شبابا يوما من الأيام بعض الأعمال الخاطئة، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملات، وتقول له: هذا خطأ، الآية كذا والحديث كذا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كذا. يقول: كيف هذا؟ أنا عشت 60 سنة على هذا الحال، أنت اليوم تقول لي خطأ؟ وماذا في ذلك؟ وماذا في أن يأتيك الحق بعد 70 سنة؟ وماذا في أن يموت إنسان وقد جهل بعض الأمور ولم يسمع بها؟ لا حرج، عمر بن الخطاب الخطاب رضي الله عنه غابت عنه بعض الأحاديث ولم يسمع بعضها إلا وهو أمير للمؤمنين، فعجب حينما سمع الحديث وقال للصحابي: لتأتيني بشاهد أو لأوجعنك ضربا. ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الحديث: الاستئذان ثلاثا وإلا فارجعوا. فجاء المحدث بشاهد من أصحابه سمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد له عند عمر بهذا، فقال عمر رضي الله عنه: نحن قوم شغلنا الصفق بالأسواق، يعني التجارة، شغلنا الصفق بالأسواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفراغ الديني لا مانع أن نجهل بعض الأشياء، ولكن علم الصلاة، علم الصيام الذي لا بد أن نفعله كل يوم في الصلاة وكل عام في الصيام، وربما يكرمنا الله بحج أو عمرة فلا بد أن نعلم علم الحج والعمرة، وربما كنا من أصحاب الأموال، فبعض الشباب خاصة هذا الشباب الضائع أبوه كتب له شقة أو أكثر وجاء له بسيارة، وربما وضع له حسابا باسمه في البنك كما نسمع تلك الأخبار، فوجبت في حقه الزكاة وهو شاب، وجبت عليه الزكاة وهو لا يعرف علم الزكاة ولا ما الزكاة ولا شيء. إذا كان أبوه غالبا لا يدري فكيف يدري هو؟ جريمة كبيرة أن يجهل الإنسان بالرسالة التي أرسلها الله تعالى إليه. إن الشباب حين يجد رسالة قد أرسلها له صاحبه يوما من الأيام، زميل كان معه في مرحلة من مراحل التعليم، أرسل له رسالة ثم يجدها في أوراقه وهو يقلب فيها، فإذا به ينظر إليها باشتياق ويعيد قراءتها من جديد ويستعيد معها الذكريات. أما إذا كانت له حبيبة شيطانية وهي كذلك، فكل منهما يحتفظ بتلك الرسائل العظيمة في أنفسهم ويستعيدون قراءتها ربما كل يوم وربما كل ساعة، وهي رسالة من مخلوق، وهي رسالة تدعو إلى الخنا والزنا والفحش والفسق. فما بالنا برسالة رب العالمين الذي خلقنا والذي يرزقنا ويطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فهو يشفينا سبحانه وتعالى، ينعم علينا ويعتني بنا ويرحمنا في الدنيا والآخرة بلطيف رحمته. ألا نقرأ رسالته؟ أيها الشباب، هل لا قرأت القرآن؟ هل لا حفظت منه ما تيسر لك؟ هل لا حفظت كل يوم آية واحدة من القرآن لتنتهي بعد 100 يوم في الإجازة بحفظ 100 آية من القرآن؟ ما شاء الله، فربما بلغت نصف سورة البقرة، والله هذا خير لك من الدنيا وما فيها، وأنت تستطيع أن تحفظ أكثر من ذلك. ولو دخلت في حلبة سباق مع حفظة القرآن الماهرين لكنت أسبقهم، أو كنت على الأقل ممن يسابقهم، فتحفظ الكثير والكثير فتنعم بنعمة الله العظيمة. من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. هل لا قرأت حكما من الأحكام في كل يوم حكم؟ فتعود بعد فترة وقد قرأت بابا كاملا أو كتابا كاملا في الصلاة، كتابا كاملا في الصيام، كتاب الحج، كتاب الزكاة، كتابا في الآداب، كتابا في الرقائق التي ترقق القلب، تعلمت وانتفعت، وإن شاء الله تعالى سينفع الله بك، سيراك غيرك ويتمثل بك ويعمل مثلك الصالحات فيكون لك مثل أجره أو مثل أجره دون أن تنقص من أجره شيئا. أبواب عظيمة مفتوحة أمامكم أيها الشباب. أيها الآباء، وجهوا أولادكم لتعلم الدين، شجعوا أولادكم لسماع شريط، لقراءة كتيب، اشتره له هدية في نجاحه، هدية في عيد ميلاده، هدية بأية مناسبة، تشبث بأية مناسبة وقدم له كتابا يقرأه، شريطا يسمعه فيعيه وينفعه. خذه معك إلى المساجد، سله هل صليت يا بني. إن الأماثل والأفاضل عليهم صلوات الله وتسليماته كانوا يعتنون بأولادهم حتى آخر لحظة في حياتهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب وصى بها في حياته، وحينما حضرته الوفاة كرر الوصية وأعادها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعد، ما آخر العهد بيني وبينكم أيها الأبناء الكرام، ماذا تفعلون من بعدي؟ لم يسأل ماذا تأكلون، ماذا تفعلون في المال، ماذا تفعلون في الحياة. فالإيمان يكفل الدنيا، الدين ومن قام به تكفل له دنياه بإذن الله تعالى. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمئنا يا أبانا على ديننا، اطمئن، سنبقى وراءك على العهد، على عهد التوحيد، لن نكون سفهاء أبدا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الفراغ الديني يجعل الإنسان بغير هدف، بغير مسؤولية، ليس عليه واجب من الواجبات، حتى حق أبيه وأمه ليس واجبا عليه، فتراه عاقا لوالديه، تراه قاطعا لرحمه، تراه مخاصما لصحبه، تراه شديدا على الصغير، مستهينا بالكبير، مضيعا لحق ربه سبحانه وتعالى. لأن الدين هو الذي يعلم الحقوق، وهو الذي يعطي لكل ذي حق حقه. الفراغ الديني علاجه بالتعليم، وصوت يقطع القلب ويسيل دمه حينما يأتي سؤال من شاب أو شابة يسأل وينادي ويصرخ أن أباه وأمهم أن أباهم وأمهم يمنعونهم من حضور درس، يمنعونهم من الصلاة في المساجد، يمنعونهم من فعل كذا من الأفعال التي أمر الله بها، ويقولون: نحن آباؤكم وأمهاتكم وطاعتنا واجبة عليكم. كذبوا ولبسوا وخلطوا وأدخلوا في الدين ما ليس فيه. نعم، طاعة الأب واجبة على الأولاد، وطاعة الأم واجبة على الأولاد، ولكن في طاعة الله، وليس في معارضة أمر الله، ولا في معارضة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عالج الفراغ الديني بالتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم. لن تنام أيها الشاب ثم تحلم في منامك أنك في مجلس علم ثم تستيقظ وقد صرت عالما كبيرا تفتي في الدين، لن يكون هذا أبدا. لا تظن ولا تؤمل أنك ستذهب إلى شيخ من الشيوخ فيصب لك العلم في كأس تشربه فتصير بذلك عالما، لا، إنما أقام الله الدنيا على الأسباب، وسبب العلم هو التعلم من القراءة والسماع وكذا. السبب الثاني في ضياع شباب الأمة الفراغ، الفراغ. فانتبهوا أيها الآباء وأيتها الأمهات لفراغ أولادكم، أشغلوهم، أشغلوهم بشيء نافع، إن لم تشغلوهم بحق انشغلوا بالباطل. وهذه طبيعة النفس البشرية في صغير أو كبير، إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. هكذا قال أهل السلوك وأهل التربية النفسية الإسلامية. النفس كالطفل، تركته سيعبث هنا ويلعب هنا، عنده طاقة لا بد أن يفرغها، فربما فرغها بإفساد، ولو في ضرب إخوانه، ولو في تكسير بعض المتاع النافع الصالح. إذن نكلفه بأعمال، خذ يا بني هذه ضعها هناك، فيضعها ويأتي تريد شيئا آخر يا أبي؟ حاضر، الآن أقول لك، فإذا رأيته سيعبث قل له أرأيت الشيء الذي هناك؟ هاته. وهكذا أي شيء، أشغله بأي شيء، خذ هذا الكتاب، انظر الكلام الذي فيه، اقرأ، اقرأ هذه القصة، اسمع هذا الشريط، اعمل كذا، افعل كذا، تعال كذا، علمني الصلاة، علمني الصلاة يا بني. كأنه هو المعلم، يفرح لأنه معلم ويعلم أباه ما شاء الله، فيفرح بهذا ويقوم بدرس، ويخطأ في الكلام ويخطأ في الفعل وتصوب له، علمته وقد أوهمته أنه هو الذي يعلمك. نشغلهم بأي شيء نافع، ولا مانع من بعض الترفيه للأطفال، أما الشباب فوقتهم غال، وقتهم غال ثمين، لا ينبغي أن يضيع الفراغ، وهذه فترة فراغ مقبلة يعاني منها الناس كثيرا، حتى الشاب نفسه يعاني ويقول أريد شيئا أقتل به الفراغ. تقتل به؟ أتدري ما هذا الفراغ؟ إن هذا الفراغ جزء كبير من عمرك، إنه ربع سنتك، 3 أشهر من 12 شهرا، إنها ربع سنتك، إذن ربع عمرك تقتله. أيها الشاب العاقل افهم، افهم وتنبه، تقتل ربع عمرك، حرام عليك، كفى ما تقتله في النوم، كفى ما تقتله في النوم. تريد أن تقتله وأنت حي يقظ، وأنت بعقلك وبصرك وبصيرتك، تقتله في طولة، في دمنه، تقتله في كرة ربحت صفرا، في ماذا تقتله؟ ولماذا تقتله؟ إنه هبة عظيمة من الرحمن سبحانه وتعالى، بل استغله وأحيه واجعله أثرا طيبا من بعدك. لا تكن قاتلا، بل كن ممن يحيون الموات، يحيي موات الأرض، يحيي موات القلوب، يحيي موات الأعضاء، يحيي موات الأشياء، شيء لا قيمة له اعمل له قيمة. واعلم أيها الشاب أن رسولك صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الأمة وقدوتها وأسوتها في بيته، وهو رسول عليه الصلاة والسلام، وهو نبي للعالمين، وهو خاتم المرسلين وأفضل العالمين كلهم، كان يخصف نعله، وكان يرقع ثوبه، ويكون في مهنة أهله. يعني ليس عيبا أبدا أن تساعد والدتك في العمل في البيت، ولو كنت ذكرا لست بنتا، أنت ابن، ستكون رجلا يوم من الأيام، لا مانع أن تساعد أمك في طهي الطعام، لا مانع أن تساعد أمك في تنظيف البيت، لا مانع أن تساعد أمك في تنظيف الملابس وغسلها أو ما إلى ذلك، عاونها يد بيد، كما خدمتك في الصغر أعنها في الكبر، هذا أبسط الأعمال، وهو عمل شريف عمل به النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. وإلا فعندك أعمال وأعباء ثقيلة لا يكفي عمرك لها، فلا تظن أنك فارغ، لا، أنت تفرغت من الدراسة فقط، تفرغت من الكتب والمذاكرة والاختبارات، لكن عندك أعمال كمسلم، أعمال كثيرة وثقيلة، طالما أجلتها، لعلك قبل الامتحانات قلت أقرأ كل يوم سورة الفاتحة حتى يفتح الله علي في الامتحان، في الإجازة اقرأ كل يوم سورة البقرة، اقرأ كل يوم سورة كبيرة من سور القرآن من 7 الطوال حتى تختم ختمة، ولو ختمة واحدة في الإجازة كلها. تعلم شيئا، علم شيئا، معك علم من العلوم النافعة، علم الكمبيوتر كما يقال لغة العصر، علمه لبعض الأطفال ولو نظريا، ولو على الكمبيوتر الشخصي الذي في بيتك، انفع، انفع نفسك، انفع أهلك، انفع مجتمعك، اعمل شيئا، لا تكن فارغا، فما خلقك الله عاطلا، إنما خلقك الله لتعمل، وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الأعمال ستعرض، فلا عذر لك أنك في فراغ، عندك أعمال ولكنك لم تتعلمها، ولكنك لم تتعرف عليها، الفراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى ذلك في حديث معروف محفوظ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ نعمة، نعمة وأنت أيها الشاب عندك الصحة حفظها الله عليك وصرفها في الحق، وعندك الفراغ نفعك الله به، نعمتان تقتلهما في مشي هنا وسرح هناك ووقوف هنا وعبث هناك وسهرة هنا ونوم هنا. لا يا أخي لا تكن هكذا، لا يرضى الله عنك بهذا، ولست راضيا عن نفسك أنت بهذا، في نهاية الطريق ستندم، في آخر الإجازة سترى غيرك قد سبقك بمراحل، حاز فضلا كثيرا في الإجازة وأنت لم تفعل شيئا، تقول يا ليتني، ويتقول يا ليت الأمر يعود، ويا ليت الزمان يستدير. ولكن لا تساعة من دمي، ساعة لا تنفع وندم لا ينفع وعونة لا تكون أبدا. اليوم الذي يمر لا يعود، ضاع من العقد، ضاع من عقد العمر والفرط، انظر ليومك ومستقبلك. إذن طالما اليوم معنا وغد مستقبلنا فلا نفرط اليوم ولا نضيع غدا. أعد لنفسك عملا نافعا تحيي به فراغك وتشغل به وقتك وتنفع به نفسك وأمتك ومجتمعك. ولو أن تعمل لتربح مالا، لكن لا لتكون أشيك الشباب ولا لتتظاهر بمظهرك، ولكن حول النية، مؤشر النية اضبطه على الضبط الصحيح، اعمل في عمل تأتي منه بمال بنية أن تساعد والدك في نفقة الأسرة، فأنت تخفف عنه حملك، الله يأجرك على هذا. تعمل وتشغل فراغك وتربح مالا وتلبس ملابس حسنة جميلة وتظهر بمظهر طيب لائق وتأخذ أجرا وتبر أباك، فوائد كثيرة جدا بتحويل محول أو مؤشر أمنية على الضبط الصحيح. اشغل نفسك بأي شيء، أما أن تقتل الفراغ فلا. السبب الثالث بعد الفراغ الديني، الفراغ الوقتي، السبب الثالث الصحبة. من صحبتك أيها الشاب؟ من صاحبك في طريقك؟ من الذي يلعب معك؟ من الذي يذهب معك إلى المسجد؟ من تحبه ومن يحبك؟ أهو مصلي مثلك؟ أهو يصلي؟ أيعرف المساجد؟ هل يعرف قيمة الوقت؟ حينما تريد أن تضيع الوقت يقول لك يا أخي لا ينبغي هذا، خسارة الوقت، خسارة أن نضيع أوقاتنا وأعمارنا. هل إذا دعوته إلى عمل نافع قال هيا بنا؟ نعم جزاك الله خيرا. هل هو الذي قيل فيه في الحديث الشريف خير الأصحاب من إذا نسيت ذكرت وإذا ذكرت أعانك؟ هل هو هذا؟ إذا كان هكذا فأنعم به، فأنعم به من صاحب وتمسك به ولا تعد عيناك عنه. أما إن كان ممن يضيع وقتك ويقفل فراغك ويعطل مصلحتك وعملك فتخلى عن صحبته. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطعه ولا تتبعه ولا تكن معه ولا تكن له، إنما تخير صحبتك، فالصحبة مؤثرة. يوم القيامة يندم الناس على صحباتهم غير النافعة، كما قال ربنا عن أحدهم وهو يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. فلانا من؟ صاحبه، أيا كان هو، أيا كان اسمه. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ كان كريما يرش عليك ويغدق عليك بالعطايا والأموال ويغريك بكذا ويأخذك إلى هنا وهنا وكل على حسابه. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، جعلني أترك الصلاة، نساني القرآن، جعلني أهمل الأخلاق، أنسى القيم وأبحث في الهمم كالجيف أو كالحيوانات تبحث في الجيف. لا أيها الشاب انتبه إلى صاحبك، فإنه إن كان صالحا أصلحك وإن كان سيئا أساء لك. ولا تقل أنا سأؤثر فيه، لا تصحب هذا النوع أصلا، إنما ادعوه إلى الله، ادعوه إلى الفضيلة، علمه عملا نافعا، ابعث له بموعظة. لكن صحبة، ذهبت إلى مكان تأخذه معك في طريقك يؤانسك، لا أنس فيه، إنه موحش، إنه مخيف، لا تعلم قلبه، لا تعلم نواياه، لا تعلم هدفه. أما الصاحب الطيب علمت هدفه، يريد أن يرضي الله، يريد أن يربح حسنة له عند الله عز وجل، هدفه معلن وعمله واضح يوافقه. الصحبة. رابعا البيئة. البيئة، وهنا الشباب ليست المسؤولية عليه في البيئة، إنما المسؤولية على الآباء والأمهات على الأقل، وعلى كل المجتمع بشكل عام بعد ذلك، لكن على الأقل على الأب والأم. بيتنا أيها الآباء أيها الأمهات، ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ توقع أن رسول الله عليه الصلاة والسلام زارك فجأة، توقع أن شيخا ممن تحبهم من الشيوخ وتسمع لهم وتوقرهم زارك فجأة، أبيتك معد لذلك؟ بيوتنا معدة لزيارة الفضلاء، لو دخلوا سنرحب بهم تلقائيا ونفتح الأبواب بسرعة فورية ولا نتعطل ولا نتلكأ، أم نقول لهم عفوا انتظروا أيها الأفاضل لحظات حتى نهيئ البيت، نرفع آلات اللهو، نرفع آلات اللعب، نرفع صور الخلاعة، صور المجون، نرفع ما لا ينبغي أن يراه ذلك الشيخ أو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونعد المكان ونعد سجادة الصلاة والمصباح وكذا والآيات القرآنية والمصاحف. هذا نفعله حينما نستقبل ضيفا، إن كان هذا الضيف من أهل الكرة واللعب وهكذا من عامة الناس، هذا نستقبله في جو يناسبه. أما إذا كان شيخ يزورنا تلقائيا، نعد له ما يحبه حتى يرى منظرا يعجبه، حتى يظن فينا خيرا. لا، إنما ينبغي أن نعامل الله، فالله تعالى ناظر إلينا دائما، شهيد علينا دائما، لا تغيب عنه صورتنا، ولا يخفى عليه حالنا، ولا تغفل عنا عينه، فإنه سبحانه وتعالى شهيد على ما تعملون، والله على كل شيء شهيد. إذن لابد أن تكون بيوتنا معدة. يقوم الولد من ولادته ومن طفولته فلا يرى آلة عبث، لو رأى الشيشة في بيته ورأى مرارا وتكرارا أباه وهو يدخن الشيشة، وأمه وهي تعدها له، ورأى هذا الأمر مكرورا في حياته، كل يوم ينظر إليه ويسمع صوت الشيشة وكركرتها، سيتعود على ذلك، سيرسخ في ذهنه ويتكون في دمه أن هذا الأمر طبيعي. لو رأى من أبيه ترك الصلاة سيتعود على ذلك ويعلم أنه لا صلاة، من أين يعلم الصلاة وأبوه لا يصلي وأمه لا تصلي؟ البيئة مهمة جدا، لو تركناه بغير بيئة، لو أغلقنا عليه البيت وتركناه وانصرفنا إلى بيت آخر بعد أن بلغ فطامه وتركنا له طعامه وزاده، لقام يقول ربي الله، ولكننا الذين نؤثر فيه، كما قال الحبيب الصادق صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أبواه كما أنهم من اليهود يجعلونه يهوديا، أبواه كما هم من النصارى يجعلونه نصرانيا، أبواه كما هم من المجوس يعبدون النار أو الأصنام أو الأوثان أو ما إلى ذلك يجعلونه مثلهم، وينشأ على ما ترى عينه وما تسمع أذنه. البيئة مهمة. أطفال يحلفون بالطلاق، شباب قبل الزواج يحلف بالطلاق، شباب وهو خاطب يحلف بالطلاق، شباب بعد العقد يحلف عدة طلقات وليست له إلا طلقة واحدة، وهي طلقة بائنة، إن أراد زوجته يتزوجها من جديد بخطبة وعقد جديد ومهر جديد، الطريق من بدايته. بل لا عجب إن قلت وقد سمعتم تلك الأسئلة: أن المرأة تطلق زوجها أحيانا؟ هذا سؤال جاءني من قريب وجاء مرارا كما سمعتم في الدروس. امرأة تقول لزوجها: أنت طالق، طلقتك، وأنت حرام علي كأمي وأختي. قلت للسائل: ما هذا؟ قال: لقد قالت المرأة هذا. قلت: قولها باطل، قولها باطل ولا يؤثر في شيء، نفخ في التراب لا شيء، ولكن عليها وزر، لأنها تنصبت منصبا ليس منصبها وليست له أهل، وتولت أمرا لم يوله الله لها. الطلاق في يد الرجل. المرأة تحلف بالطلاق، والرجل يعتبر الطلاق يمينا ويحلف به في البيع والشراء وهنا واللعب وكذا. هذا لا ينبغي. البيئة، لا بد أن نصلح أنفسنا في بيوتنا. فالأب قائد لأبنائه وقدوة، والأم قائدة لبناتها وقدوة. الطبيعة هكذا، الفطرة هكذا، الولد الذكر ينظر إلى أبيه ويقلده، والبنت الأنثى تنظر إلى أمها وتقلدها. وقال الناس في أمثالهم التي تعتبر مبدأ معبرا عن حقيقة واقعية في حياتهم، يقولون: اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها. هذا صحيح، هذا صحيح. الأم قدوة للبنت، والبنت تقلدها، والأب قدوة للابن، والابن يقلده. أربعة أسباب خطيرة: الفراغ الديني، الفراغ الوقتي، وهذه مسؤولية الشباب بالدرجة الأولى. ثالثا الصحبة، مسؤولية الشباب ومسؤولية الآباء، انظر من أصحاب ولدك. رابعا البيئة، مسؤولية الآباء والأمهات أن يوفروا جوا صالحا لتنبت فيه هذه النبتة إنباتا صحيحا سليما بعيدا عن أي تلويث، فإن البيئة ملوثة. كفى ما لوثت به البيئة. نسمع رغم أنوفنا ونرى رغم أنوفنا، نسمع ونحن في بيوتنا، نرى ونحن في شوارعنا وطرقاتنا التي لا بد أن نسير فيها ولا بديل لنا عنها. البيئة ملوثة، تسمع ما لا يرضيك وترى ما لا يرضيك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فكفى ما يهاجمنا. ولذلك كان السبب الخامس في إفساد الشباب التحديات والهجمات التي يقذفه بها الأعداء. تعسير الزواج، إباحة الزنا، إباحة العلاقات بين الشباب والفتيات، النظرة إلى ذلك بأنه تفتح وتمدين، تسمية هذا الخبث بغير اسمه حتى يتقبله الشباب، الهجمات بالمجلات والإنترنت والفيديو والدش وما إلى ذلك، البث الذي يبث خلال هذه القنوات التي ينبغي أن تكون تنمية للعقل وإثراء للفكر، هم يملؤون هذه القنوات بما يفسد الشباب ويضيع عقولهم ويضيع حياتهم، وبالتالي لا يكون لهم مستقبل، والشباب مستقبل الأمة، فلا يكون للأمة الإسلامية مستقبل، إنما تموت بانقراض هذا الجيل وانتهى الأمر. فلا بد أن نحترس من هذه التحديات، ونحذر شبابنا ونبصرهم في الوقت المناسب والمكان المناسب. لا داعي أن تثقف ولدك وهو طفل يرضع من أمه، لا، إنما ثقفه بكل ثقافة في حينها، كل حصة في توقيتها، كل مقرر في وقته. عندنا مقررات في المرحلة الابتدائية تختلف عن مقررات المرحلة الإعدادية، عن الثانوية، عن الجامعية، في كل وقت مقررات مخصوصة في مستوى معين يتناسب مع هذه السن التي يكون فيها الطالب المتعلم. كذلك نفعل مع أولادنا، وهكذا كانت حكمة ربنا حين أنزل القرآن مفرقا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فراعى فيه نمو الأمة شيئا فشيئا حتى خلعها من أرذل الخبائث، خلع منها الخمر، خلع منها الربا، بغض إليها المنكرات فأبغضتها، حرم عليها المحرمات فقبل تحريم الله، أحل لها ما دون ذلك فاستقبلت أوامر الله وقنعت بشريعة الله. نسأل الله تعالى أن يصلح أنفسنا وأزواجنا وأولادنا ومجتمعاتنا حتى نكون عبادا له صالحين، وحتى تكون منا أمة مسلمة لله ناظرة لمستقبلها قاصدة لجنتها، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهكذا هناك أسباب، هذه أهمها كما أرى والله أعلم، هي أساس إفساد الشباب وضياع حاله، وهي الفراغ الديني عند الشباب، فراغ الوقت عند الشباب، الصحبة السيئة، ثم البيئة الملوثة، ثم التحديات الموجهة والمواجهة لهؤلاء الشباب. وأقول في ختام هذا الحديث الذي أسأل الله تعالى أن ينفعني به وإخواني جميعا ومن بلغ، أقول: أيها الآباء والأمهات، أيها المسؤولون عن الشباب في كل قطاع، يا من ولاكم الله هذا الأمر، يا من تسألون عن هذا القطاع العريض وعن إعداد مستقبل الأمة يوم القيامة، ستسألون عن ذلك أيها المسؤولون جميعا، وأنا واحد منهم كأب وكداعية، كلنا مأمورون بهذا. اتقوا الله في أولادكم، أولادكم أولادكم، اتقوا الله فيهم، واعلموا أن الله حذركم عليهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يعول، أن يضيع أولاده كفاه إثما، لو لم يكن له من الذنوب إلا هذا الذنب لكفاه أن يوقفه عند الله عز وجل مسؤولا محاسبا حسابا شديدا دقيقا. وأحدنا لا يطيق الوقوف أمام يدي الله سبحانه، ونعرف ماذا يجري لنا إن كنا سنقف بين يدي مسؤول من المسؤولين، فكيف إذا وقفنا بين يدي من يسأل ولا يسأل سبحانه، ذي الجلال والإكرام، ذي العزة والجلال. لا بد أن نتقي الله في أولادنا، والصالحون قبلنا الذين ضربهم الله مثلا لنا وسماهم عباد الرحمن، جاء في دعائهم ورجائهم بعد أعمالهم، بعد أن أوصوا أولادهم وعلموهم، كما في سورة لقمان وقصة لقمان الحكيم مع ولده، جاء في دعائهم ورجائهم، فلم تكن مسألة شكلية فقط، بل هذا رجاء في القلب، أمنية في النفس. والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، نقول مثلهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هكذا إخوة الإسلام، لا بد أن نشعر بمسؤوليتنا. لا حرج أبدا أن تعلم ولدك ذكرا كان أم أنثى أين خرج ومتى يأتي ومتى جاء، هل جاء في موعده أو تأخر، وإن تأخر فأين كان، متابعة فقط. وينبغي أن يعلم الشباب أن هذا من الحب له ومن الخوف عليه، فولدي لأنه غال علي وعزيز عندي أتابعه بنظري وبقلبي وبأحاسيسي ومشاعري وتخوفي وقلقي، أتابعه: أين كنت يا بني؟ أين كنت يا ابنتي؟ لماذا تأخرت؟ وإلى متى؟ لا ينبغي هذا، لا يصح، آخر مرة ولا تعود. وهكذا نعلمهم بالحسنى وبالعقل، ولو احتاج الأمر للضرب لضربوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. علم من الصغر، لا تنتظر حتى يكبر ويقول غدا يكبر ويتعلم. وإذا كبر قلت إن كبر ابنك خويه، وتركت تعليمه أيضا في الكبر بحجة أنه صار مثلك، طولك أطول منك، صار مثل أخيك، كيف أضربه وكيف أعلمه؟ لا، إنما علمه من الصغر واغرس فيه البذور الصالحة منذ صغره، ثم عوده على هذا حتى إذا بلغ 10 سنوات وهو لا يعمل وهو لا يستجيب، يغض الطرف عن النصيحة، يعصيك في أوامر الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من الضرب. والضرب مقصود به التخويف، التخويف ضرب يحفظ للولد حياته ويحفظ له حكمته، لا ضرب يقضي على حياته ويقتله، إنما الضرب لا مانع أن يوجعه، ولكن يحمله على فعل الصلاح وعلى الخلق السليم. دور عظيم علينا أيها الآباء والأمهات، كما أكرمك الله تعالى بذرية طيبة تفخر بها، تفرح بها، سعيد بها، وهو يناديك يا أبي يا أمي أو يا بابا وماما، كما تفرنج الناس وتعودوا، كما تفرح بهذا النداء، أشكر نعمة الله عليك، فأحسن إلى أولادك في تربيتهم كما تحسن إلى أجسامهم بحسن المطعم وحسن الملبس وحسن المأكل وحسن المشرب وحسن المسكن. لا تنس أن تحسن إلى أرواحهم، إلى قلوبهم وعقولهم، لابد أن تعلمهم أحسن علم وتحفظهم أحسن كلام. لا يكن ولدك حافظا لترجمات وتعريفات رجال الفن ورجال الهوى ورجال اللعب، ولا يعرف شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرف شيئا عن أعظم الرجال، عن خير الخلق أجمعين. ربما يعرف محمدا ابن عبد الله اسما فقط عليه الصلاة والسلام، ولكن ماذا بعد ذلك؟ كم مرة مرض، كم مرة انتصر، كم مرة غزا، كم مرة دعا لأمته، لا يعرف شيئا، لكن يعرف الفنان فلان كم مرة مرض وكم مرة تعالج وكم مرة كذا وكم مرة أحرز هذا الهداف هدفه وكم وكم وكم. كل ذلك معروف ومحفوظ. حرام عليك أيها الأب، حرام عليك أيتها الأم، أن تترك الأولاد يحفظون هذا الكم الذي لا نفع فيه، وأن يترك حفظ آية من كتاب الله، أو أن يترك حفظ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علموه سيرة الأصحاب، ليعلم أن بعض الصحابة كان قائدا على جيش وهو دون 20، ليس بطلا في الملعب دون 20، يشوط الكرة بقدمه أينما توجهت، لا، بل يقود الأمة، يقود الفتح الإسلامي ليحيي أمة ميتة تحت وطأة الظلم في ظلمات الجهل، يحييها بلا إله إلا الله، فيوصل إليها رسالة الله عز وجل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد مماته، حتى دخل الإسلام آفاق الدنيا. الجرح أليم والألم شديد، ولكن الوقت قصير، فهذه تذكرة. وأخيرا أقول أيها الشباب، أخي الشاب الكريم، احذر أن تظن أنك فارغ، أو أنك بغير هدف، أو أنك جئت إلى الدنيا هكذا عبثا من والديك، تزوج ليستمتع فلعب فجئت، لا لا، لست وليد صدفة، لست وليد تجربة، لست وليد لعب وعبث أبدا، إنما أنت خلق كريم مكلف من رب عظيم بمهمة كريمة، أن تعبد الله، أن تكون لله وأن تكون بالله، فلك قيمة. ولقد كرمنا بني آدم، لك قيمة عظيمة في هذا الوجود. ثم احذر أن تظن أنك عاجز، أنك جاهل، أنك لا تستطيع، أنك لا تعرف، لا، كل لا هذه احذفها من حياتك، حطم كل هذه اللاءات من طريقك، وامضي متوكلا على الله، سيفتح الله لك الأجواء والآفاق تخترقها. ليس الدكتور فلان الفلان العالمي المتخصص في فن كذا أو في الذرة أو في كذا ليس خيرا منك، ولا يزيد عنك ذراعا ولا أصبعا ولا أنملة. أنت مثله في الخلقة ومثله في القلب والعقل، تستطيع أن تكون مثله وأن تكون أحسن منه. نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم رجل جسما وقلبا وروحا وخلقا وخلقا، وكان قبله أفاضل كثيرون، كان من قبله أنبياء ورسل، وجاء هو أفضلهم وجاء آخر واحد. فلعلك وأنت في آخر الزمان هكذا تكون خيرا من ملايين سبقوك، تكشف لهم عن شيء ينفعهم، تقدم لهم خيرا خيرا يكرمهم في الدنيا على الأقل أو في الآخرة أيضا. لا تعجز أبدا، لا تعجز، لا تعجز، لا تقل لا أعرف. أنت تعرف، الله خلقك بقلب كبير، أي بعقل كبير، تفهم، تفهم كيف نجحت، كيف تقول عن نفسك دماغ، وكيف قال عنك أصحابك ذلك، كيف كنت كما يقال مبرمج متفتح متمدين. إذن عندك مواهب، ولكن أنت صرفتها في الباطل، وجهها إلى الحق سترى عجبا. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مثلك، رجلا جاهليا لكن عنده إمكانات، حافظة ما شاء الله، لم يعرف بحفظ الشعر، عنده إمكانية ولكن مطمورة، حتى إذا جاء الإسلام ودخل أبو هريرة فيه رضي الله عنه وجهه الله تعالى وانتبه إلى ما معه من إمكانات، فأخذ يحفظ السنة حتى حفظ الكثير والكثير والكثير منها، ولم يكن له سابقة ولا لاحقة في حفظ السنة رضوان الله عليه. أبي بن كعب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أهل القرآن ما شاء الله، كانوا حفظ عظاما. فلا تظن في نفسك العجز، عندك إمكانات تستطيع أن تستغلها، ولكن أحسن النية وأتقن العمل وتوكل على الله تبارك وتعالى، وخذ صحبة طيبة، وحاول أن تعيش في بيئة صالحة، كن في المساجد ومن أهل المساجد، فهي خير بيئة، خير بقاع الأرض المساجد، وخير المساجد المسجد الحرام، لو استطعت أن تقيم في وسطه فكن، وإلا ففي أي مسجد من المساجد. هذه هي البيئة الصالحة التي تعيد الإنسان إلى صوابه وتحسن توجيهه. هكذا كن، ولا تعجز، ولا تظن في نفسك العجز، إنما مثلك في سن قبل العشرين أو بعد العشرين كانوا قادة لزعامة كبيرة، كانوا قادة لجيوش جرارة فتحوا بها الدنيا ونفعوا بها العالمين. أسأل الله تعالى أن يمن علي وعليك أيها الشاب، وعلينا جميعا حاضرين وغائبين، وعلى المسلمين والمسلمات بالهداية والتوفيق. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا يا ربنا لما تحب وترضى، واصرف عنا طريق الغواية والضلالة والهوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والكافرين. اللهم إنا نستعينك على عدونا يا رب العالمين، اللهم مكن لنا من المساجد الحرام الثلاثة، اللهم مكن لنا من المساجد الحرم الثلاثة، اللهم أعد علينا المسجد الأقصى، اللهم أعد علينا المسجد الأقصى، وارزقنا فيه يا ربنا صلوات قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. أنعم على شبابنا بالهدى، أنعم على شبابنا بالهدى، أنعم على شبابنا بالهدى. اللهم كما حرمت علينا وعليه المخدرات فاحرمهم منها يا رب العالمين، اللهم احرمهم منها يا رب العالمين، بغضهم فيها وبغضها إليهم حتى يبغضوها. اللهم إنك قادر على كل شيء، تهدي من تشاء، اهدي شبابنا، اهدي شبابنا وفتياتنا ورجالنا ونساءنا وحاضرنا وغائبنا، اهدي فتياتنا إلى الحجاب، واهدي نساءنا إلى التحشم يا رب العالمين، استر العورات، آمن الروعات، اللهم أصلح العيوب يا رب العالمين، وأقل العثرات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجعل، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله تعالى مما لا تعلمون، غفر الله لي ولكم وللمسلمين،